نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب المقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح التاسع من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، ابتداء بالأصحاح التاسع والعدد السادس. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح التاسع والعدد السادس: وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. يا لها من حالة يائسة سيعيشها الناس، فالألم الناجم عن هجوم الجراد على البشر سيكون قاسيا جدا، حتى إنهم سيتمنون الموت ويحاولون الانتحار ولكن دون جدوى. أجل يا صديقي، فسوف يكون الموت مستحيلا خلال الأشهر الخمسة هذه، ولا شك أن هذا سيكون عذابا رهيبا لجميع الذين لا يحملون ختم الله على جباههم. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح التاسع من العدد السابع إلى العاشر: وشكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب، وعلى رؤوسها كأكاليل شبه الذهب، ووجوهها كوجوه الناس، وكان لها شعر كشعر النساء، وكانت أسنانها كأسنان الأسود، وكان لها دروع كدروع من حديد، وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال، ولها أذناب شبه العقارب، وكانت في أذنابها حماة، وسلطانها أن تؤذي الناس خمسة أشهر. يا له من وصف قبيح حقا. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة، فإن هذا ليس جراد عاديا، بل هو كائن لم يرى يوحنا مثيلا له من قبل. ومن الواضح تماما أننا نحن أيضا لم نرى مخلوقا بهذه السمات، فهو جراد شيطاني يصفه يوحنا بثمانية أوصاف. والآن لنتأمل عزيز المستمع في هذه الأوصاف الثمانية التي يقدمها لنا يوحنا. الوصف الأول، يقول يوحنا إن شكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب. سوف تكون هذه المخلوقات شبيهة بخيل مجهزة للقتال، وهذا يذكرنا مستمعية بما جاء في نبوءة يوئيل الأصحاح الثاني والعدد الرابع، إذ نقرأ هذا الوصف للجراد: كمنظر الخيل منظره، ومثل الأفراس يركضون. الوصف الثاني يقول فيه يوحنا إنه رأى على رؤوس الجراد ما يشبه أكاليل الذهب، والإكليل يا صديقي يرمز إلى الغلبة والانتصار، ولكن شبه الأكاليل التي على رؤوس تلك المخلوقات الشيطانية هي ليست أكاليل حقيقية، لذلك فإن النصر الذي ترمز إليه هو نصر زائف أيضا. والوصف الثالث يقول يوحنا إن وجوه تلك المخلوقات كوجوه الناس. نرى هنا أيضا أن هذه ليست الوجوه الحقيقية لهذه المخلوقات، بل إن وجوهها كوجوه الناس. وربما كان هذا الوصف يشير إلى أن هذه المخلوقات تتمتع بالذكاء. الوصف الرابع، يقول يوحنا إن تلك المخلوقات لها شعر كشعر النساء. ربما كان هذا الوصف يشير إلى الجاذبية، فقد يكون في هذه المخلوقات ما يجتذب كثيرين إليها. الوصف الخامس، يقول يوحنا إن أسنان تلك المخلوقات كأسنان الأسود. فعلى الرغم من جاذبية هذه المخلوقات، فإنها ستكون متوحشة ولا ترحم. الوصف السادس يقول فيه يوحنا إنه كان لتلك المخلوقات دروع كدروع من حديد. وهذا الوصف أيضا يشير إلى قسوة هذه المخلوقات وتحجرها. كذلك فإنه يشير إلى أنها لا تقهر. الوصف السابع يقول فيه يوحنا إن صوت أجنحة تلك المخلوقات كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال، وهذا يعني مستمعية أنها ستكون دائمة النشاط والحركة. نأتي إلى الوصف الثامن والأخير للجراد، إذ يقول يوحنا إن تلك المخلوقات الشيطانية لها أذناب شبه العقارب، وكانت في أذنابها حماة، وسلطانها أن تؤذي الناس 5 أشهر. إذن سوف يكون لهذه المخلوقات أذناب كالعقارب. ويذكر يوحنا للمرة الثانية أن هذه المخلوقات ستمنح سلطانا أن تؤذي الناس 5 أشهر فقط. يقول مفسرون إن 5 أشهر هذه تشير إلى فترة حياة الجراد عادة. وإن كان هذا صحيحا، فإن جيلا واحدا من هذا الجراد العقربي هو الذي سيؤذي البشر الذين ليس لهم ختم الله على جباههم. في ضوء هذه الأوصاف، لا يبدو أن هذه المخلوقات هي أسلحة من صنع الإنسان، بل إنها ستكون مخلوقات شيطانية تم إطلاقها من الهاوية لتعذيب الناس 5 أشهر. والآن مستمعي، نقرأ المزيد عن هذه المخلوقات في سفر الرؤيا الأصحاح 9 والعدد 11، إذ يقول يوحنا ولها ملاك الهاوية ملكا عليها، اسمه بالعبرانية أبدون، وله باليوناني اسم أبليون. من المعلوم أن الجراد ليس له ملك، فنحن نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 30 والعدد 27، الجراد ليس له ملك، ولكنه يخرج كله فرقا فرقا. لكننا نقرأ في هذا العدد من سفر الرؤيا أن اسم ملك الجراد بالعبرانية أبدون وباليونانية أبليون، وهو اسم يعني المهلك. يا له من اسم يليق بالشيطان، لأنه المهلك والمدمر. ويكفي صديق المستمع أن تنظر إلى حياة الأشخاص الذين سلموا حياتهم للشيطان لترى الدمار الذي لحق بهم نتيجة ذلك. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 9 والعدد 12، الويل الواحد مضى، هو ذا يأتي ويلان أيضا بعد هذا. لقد قال يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح 8 والعدد 13، ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم، ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق 3 الملائكة المزمعين أن يبوقوا. وقد قرأنا مستمعي في الأعداد السابقة عن الويل الأول الذي ابتدأ عندما بوق الملاك الخامس، لذلك فقد بقي ويلان بعد هذا. والآن نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح التاسع والعددين الثالث عشر والرابع عشر. ثم بوق الملاك السادس، فسمعت صوتا واحدا من أربعة قرون مذبح الذهب الذي أمام الله قائلا للملاك السادس الذي معه البوق: فك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. الحقيقة هي أن القرن يرمز إلى القوة، وكانت هناك أربعة قرون على زوايا المذبح في العهد القديم. وكما ذكرنا في حلقة سابقة، فإن خيمة الاجتماع في العهد القديم كانت نموذجا عن أمور موجودة في السماء. وعندما بوق الملاك السادس، سمع يوحنا صوتا واحدا من أربعة قرون مذبح الذهب الذي أمام الله. وقد قال الصوت للملاك السادس الذي معه البوق: فك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. وهذا يعني أنه سيتم إطلاق مجموعة أخرى من الملائكة الساقطة أو القوى الشيطانية. ويقول مفسرون إن هؤلاء الملائكة الأربعة المقيدين هم أولئك الذين أشار إليهم بطرس الرسول حين قال في رسالته الثانية الأصحاح الثاني والعدد الرابع: إن الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء. ولا شك أن الله قيد هؤلاء الملائكة الأربعة بسبب خطرهم الشديد على البشر، ولكنه مزمع أن يطلقهم على الأرض في وقت ما. ونقرأ هنا أن الملائكة الأربعة مقيدين عند نهر الفرات العظيم، فقد كانت بابل مدينة مشهورة بتمردها على الله وبأنها مهد كل نظام ديني زائف وباطل. ونقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح التاسع والعدد الخامس عشر: فانفك الأربعة الملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الناس. يقول مفسرون إن هذا العدد يعني أن الملائكة الأربعة الساقطين سيقومون بقتل ثلث الناس في مدة سنة وشهر ويوم، أي في 13 شهرا ويوما. ويقول مفسرون آخرون إن النص في اللغة اليونانية يعني أن الملائكة الأربعة الساقطين سيقتلون ثلث الناس في ساعة معينة من يوم محدد وشهر محدد وسنة محددة. ومن الواضح هنا أن الملائكة الأربعة الساقطين ينتظرون فك قيودهم للقيام بتلك المهمة. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح التاسع والعدد السادس عشر: وعدد جيوش الفرسان 100,000، وأنا سمعت عددهم. بعبارة أخرى، فإن هذا الجيش يتألف من 200,000,000 محارب. وهذا يعني أن الملائكة الأربعة الساقطين يقودون جيشا هائلا من الكائنات الشيطانية. ثم يقول يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح التاسع والعدد السابع عشر: وهكذا رأيت الخيل في الرؤيا والجالسين عليها، لهم دروع نارية وأسمنجونية وكبريتية، ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود، ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت. كما ترى هنا عزيز المستمع، فإن هذه الخيل لا تشبه الخيل التي نعرفها، فهي مخلوقات شيطانية، إذ يقول الرسول يوحنا إن رؤوسها كرؤوس الأسود، وإنه يخرج من أفواهها نار ودخان وكبريت. أما الراكبون على تلك الخيل فيلبسون دروعا نارية وأسمنجونية وكبريتية. ثم نقرأ في العدد الثامن عشر: من هذه الثلاثة قتل ثلث الناس من النار والدخان والكبريت الخارج من أفواهها. إذن سوف يقتل ثلث سكان الأرض في دينونة البوق السادس. وكنا قد قرأنا في سفر الرؤيا الأصحاح السادس والعدد الثامن عن موت ربع سكان الأرض بعد فتح الختوم الأربعة الأولى. وعند التبويق بالبوق السادس سيموت ثلث سكان الأرض المتبقين، وهذا يعني أن عدد سكان الأرض سينخفض إلى النصف تقريبا قبل انتهاء فترة الضيق العظيمة. يذكرنا هذا مستمعي الكرام بما قاله الرب يسوع في إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرين والعدد الحادي والعشرين، إذ نقرأ: لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح التاسع والعدد التاسع عشر: فإن سلطانها هو في أفواهها وفي أذنابها، لأن أذنابها شبه الحياة ولها رؤوس وبها تضر. نرى هنا أن قدرة هذه الكائنات على القتل تكمن في أفواهها وفي أذنابها، وهذا يعني أنها تفوق الجراد الشيطاني الذي قرأنا عنه في بداية الأصحاح التاسع من سفر الرؤيا. فقد كانت قوة الجراد المهلكة تكمن في أذنابها فقط، أما هذه الخيول فضررها مزدوج لأنها تؤذي بأفواهها وبأذنابها. وأخيرا نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح التاسع والعددين العشرين والحادي والعشرين: وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. يا له من واقع مؤلم حقا يا صديقي، فبالرغم من جميع الضربات التي أتت وستأتي على البشر فإن كثيرين لن يتوبوا، بل إنهم سيستمرون في السجود للشيطان وفي عبادة الآلهة الزائفة التي يصنعونها بأيديهم. كم هو مؤسف أن نقول إن الناس في وقتنا الحاضر مخدوعون أكثر من أي وقت مضى، فهم يظنون أنهم لا يعبدون آلهة زائفة، ولكن كثيرين منهم مستعبدون للمخدرات أو المشروبات الكحولية أو المال أو الشهوة أو الطمع أو الرغبة في السلطة. فهناك أصنام كثيرة من حولنا، وإن لم يملأ الإنسان قلبه وحياته بالله الحي الذي أعلن ذاته لنا من خلال الكتاب المقدس فإنه قد يملأ هذا الفراغ بأي إله زائف. وإن لم يكن الإنسان عبدا لله القدوس فإنه سيكون عبدا لإبليس. وكما قرأنا قبل قليل فإن بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات لم يتوبوا عن أعمال أيديهم، بل استمروا في السجود للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي. كذلك فإنهم لم يتوبوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. وقد تحدث الرسول بولس عن مصير هؤلاء فقال في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الثاني والعدد الخامس: إن غير التائبين يذخرون لأنفسهم غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. ونقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح السادس عشر من العدد الثامن إلى الحادي عشر: ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم. وهذا إن دل على شيء مستمعية فإنما يدل على أن قسوة قلب الإنسان لا حدود لها، فعندما يتمادى الإنسان في شروره وآثامه وعبادته للآلهة الباطلة فإن قلبه يتقسى ولا يعود قادرا على التوبة، وهذا هو ما حدث لفرعون في زمن موسى. لكن الرسول بطرس يقول في رسالته الثانية الأصحاح الثالث والعدد التاسع: إن الله لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. لذلك مستمع الكريم، لا يمكن للإنسان أن يهلك إلا إذا بقي مصرا على رفض الخلاص الذي يقدمه الله له من خلال ابنه يسوع المسيح. بعبارة أخرى، فإن الإنسان الذي يصر على رفض الخلاص إنما يزدري بنعمة الله. لذا فإننا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح العاشر والعدد التاسع والعشرين: فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. أجل يا صديقي، فإن روح الله يتحدث إليك المرة تلو الأخرى ويدعوك إلى التوبة، ومع أن باب التوبة مفتوح فإنه لن يبقى مفتوحا إلى الأبد، فالإنسان الذي يقسي قلبه قد لا يعود قادرا على التوبة لاحقا لأنه قد يصير عبدا لإبليس. وكما قرأنا قبل قليل، فإن الدينونات المؤلمة التي حلت بالأرض والساكنين عليها لم تفلح في اقتياد جميع الناس إلى التوبة. لذلك فإنك تفعل حسنا صديقي المستمع إن أصغيت الآن إلى هذه الآيات وعملت بها. فنحن نقرأ في رسالة الرسول بولس الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس والعدد الثاني: هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. لذلك تعال عزيز المستمع إلى الله الآن تائبا، لأن الله يحبك ويريد أن يغفر لك خطاياك ويعطيك حياة أبدية معه. ونقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الخامس والخمسين والعدد السادس: اطلبوا الرب ما دام يوجد، دعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه. لذلك اطلب عزيز المستمع الرب قبل فوات الأوان. نقرأ في سفر الجامعة الأصحاح الثاني عشر والعدد الأول: اذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون، إذ تقول ليس لي فيها سرور. لذلك اذكر عزيز المستمع خالقك قبل أن تأتي أيام الشر. وقد قال المرنم في المزمور الخامس والتسعين في العددين السابع والثامن: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لذا عزيز المستمع، لا تقس قلبك، فالله رحوم وغفور، وهو يرسل إليك كلمات التحذير هذه لأنه يحبك ولا يريدك أن تهلك بخطاياك. لذلك فإننا نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والعددين السادس عشر والسابع عشر: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا السماوي على الرجاء المبارك الذي لنا بأن يسوع المسيح سيأتي ثانية ويأخذنا معه، ونشكرك على الرجاء الحي بأننا سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. كم نتوق إلى ذلك اليوم الذي سنحيا فيه معك إلى أبد الآبدين. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.